الله من شروره.
وعن الجهل بعواقب الأمور إلى آخره، والطيرورة إلى القول بالجمع.
وبالجمع يتوافقان ويؤدي إلى هذا التنزيه، وهو خير من أن يصار إلى التقيير أو إلى الترجيح أو إلى التساقط أو إلى النص. إذن اعتمدوا هذه الطرق من حيث الجمع بهذا السبيل. أما الطريق الثاني الذي قالوا به، قالوا إنما نسلك طريق النسخ، إنما نسلك طريق النسخ إذا تعذر الجمع بين الدليلين، وذلك بشرط معرفة تاريخ أحدهما من الآخر. فنقدم المتأخر وهو ناسخ للمتقدم، وهذا الطريق يعني طريق النسخ إنما قدم من أجل كون النسخ إنما جاء من طريق الشرع، وقدم على الترجيح من ناحية أن الترجيح جاءت التقوية من جهة المجتهد، ولذلك ما جاء عن طريق الشرع، لأن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى. ما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، دل ذلك على أن النسخ الشرعية أولى بالتقديم من الترجيح الاجتهادي، فما كان شرعيا أولى بالتقديم من غيره. على هذا الأساس قالوا نقدم النسخ على الترجيح. في نقطة قبل نصير إلى الترجيح، في نقطة أخرى أضافوها، وهي قياسهم أضافوها بالنسبة للجمع، وهي قياسهم الأدلة على حقوق الآدميين حال حدوث تنازع، بأنه إذا حدث تنازع في حق الآدمي فلا يصار أبدا إلى ترجيح أحد الحقين على الآخر، بل الواجب محاولة الجمع بينهما. وهذا يحدث كثيرا كما يحدث في باب الصلح، إذا ما أودع إنسان كما مثلوا في دينارين، والآخر أودع عنده دينار فسقط أو فتلف أو ضاع منه دينار واحد، فلا يمكن له أن يرجح أحد الطرفين عن الآخر، فعلى الأول لمن أعطاه دينارين أن يعطي له دينار واحد ويقسم بينه وبين من أعطى دينار الدينار الباقي، فيأخذ من كان له ديناران أن يأخذ دينار النصف، أما الآخر فيأخذ النصف، فيكون توفيقا وجمعا بين الدليلين أو بين الحقين. أيضا ما قالوا بالنسبة لميراث الخنثى في حالة ما إذا لم يعرف هذا المشكل الخنثى المشكل، قالوا إنما تعطى نصيب الرجل والمرأة حتى يتبين أمر بعد ذلك، أي نصيب الرجل والمرأة حتى يقع هناك جمع بين الحقين معا. نعود إلى النص، وهي يعني ها هنا أسسوا هذا الحكم بالنظر إلى الموافقة والمخالفة، ويرون أن الموافقة الإجمالية مع المخالفة الإجمالية في الحكم أولى من الموافقة الاحتمالية، يعني أنه إذا كان الجمع بهذا الاعتبار يعني اعتبار أن تكون هناك موافقة وتكون مخالفة في الجملة، هذه تكون قطعية وهذه تكون قطعية، أولى من الموافقة الاحتمالية. ممكن يحتمل في الترجيح أن يكون المرجوح هو الراجح، بينما إذا جمعت الكل فقد جمعت بين، إذا تم التوفيق جميعا يكون نصيب على أقل تقدير كما هو بالنسبة لخلط المشكل، يكون نصيب المحتمل الموافقة أن تكون الموافقة والمخالفة القطعيتين في آن واحد موجودتين، يعني أنك لابد أن تصيب أحدهما حقا، أي لا يضيع الحق مطلقا، بل لا بد أن يكون هناك الحق موجود. بالنسبة إذن بالنسبة للنص ذهبوا أو كانت عمدتهم في ذلك هو النظر إلى أن النص أصله شرعي وعمدته شرعية، بينما الاجتهاد بينما الترجيح عمدته الاجتهاد، والاجتهاد هو عمل المجتهد، وعمل المجتهد دون النص كما لا يخفى. أما ترجيح الترجيح على التساقط ظاهر، طريق الترجيح فيه أولا عمل بأحد الدليلين بخلاف التساقط في إهدار الدليلين. الأمر الثاني على نحو ما ذكرناه بالنسبة لجمهور الأحناف واتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح ومساواته بالراجح وتعين ترجيح الراجح، هذا أولا. الأمر الثاني أن الصحابة لم يعملوا بداية في إسقاط الدليلين معا، كانوا يرجحون أحد الدليلين على الآخر. والأمر الثالث أن الأصل في التصرفات العرفية تنزل منزلة التصرفات الشرعية، وما دام أن ترجيح الراجح تعين عرفا فيتعين أيضا شرعا. هذه الطرق، هذه أدلة طرق ترجيح طريق الراجح أو طريق ترجيح كمثلك أو كطريق على التساقط أو التوقف. أما التساقط التوقف فظاهر أنه في آخر ما يسرق المجتهد في ذلك. هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة، كما تحتاج بعد ذلك إلى بيان راجح منها، كما ينبغي كما هو معروف في مسائل الخلاف الأصولية ينبغي بناء الفروع على هذه الأصول وما هي الآثار المترتبة على هذه الأصول. هذه سنعرفها إن شاء الله في الحصة اللاحقة. إذا كان عندكم سؤال غير سؤال الله. هذا جمع مجازي وليس جمع حقيقي. الجمع الحقيقي هو إعمال كل دليل من الأدلة المتعارضة بشيء منه على أن يقع في الحال. أما إذا قلت أن النفس في زمنه والمنسوخ في زمن آخر لا لازم القول بأن الترجيح أيضا أنه نوع من الجمع، لأنه لا يلزم منه أن يكون المرجوح في زمنه والراجع في زمن آخر، هذا ليس صحيحا. اللهم إذا نظره نظر إليه باعتبار إعمال المنسوخ في وقته وإعمال الناسخ في وقت آخر، لكن هذا ما يسمى بجمع غير حقيقي. شأن في ذلك شأن الجمع الصوري بالنسبة للثروات، يعني لأنه الجمع الحقيقي إنما يتم الصلاة تجمعها في وقت واحد، أما أن تجمع صلاتين في كل صلاة في وقتها لكن تؤخر الصلاة إلى غاية نهاية وقتها والأخرى تبدأها في أول وقتها ثم تجمع، هذا يسمى جمعا صوريا. الله أعلم. أستطيع أن أقرأ كل هذا أنا، لكن خلاصته أنت ناقشه بس إني أولا واضح الثاني. ما مش نشوفني أقرأ. تبدل انت بصوت عالية، ارفع صوتك كي يسمع طلبة الماجستير. بالطبع المجتهد إذا رأى أنه أنه مثلا قدم دليلا راجحا في نظره لأنه كان يعتقد مثلا أن الإباحة أقوى حال التعارض من النهي، بكون الإباحة معبدة بالبراءة الأصلية والنهي ليس كذلك، وإنما هو النهي إن رآه ذاك الوقت حال الاجتهاد مثلا رأى أن النهي معبد بالاحتياط، والاحتياط فيه أحكام طارة يكون واجبا طارة يكون مستحبا، وبالتالي قال ما كانت البراءة الأصلية أقوى فنقدمها، فقدم الحكم الذي بناه على هذا الترجيح مثلا، قدم الحكم الذي بناه على الترجيح، فأكيد يخرج بالقول بالجواز. ثم بدا له بعدما يعني توسع في العلم وربما طلع على ترجيحات العلماء في المسألة لم يطلع عليها من قبله ارتاح الى مثلا هذا الترجيح، ارتاح الى هذا الترجيح، فرأى بعد ذلك انه يقدم النهي على الإباحة، فكان الحال هذه ان يغير السيادة من جديد ويعود على المسألة الأولى التي كان يقول فيها بالجواز، يصبح يقول فيها بعدم الجواز، ويغير انطلاقا من تغيير الأصل الترجيحي الذي بنى به. وبالتالي من أفتاه من قبله على أنه يجوز فهذا إن عمل به فلا إثم عليه. وهل يجوز للمستفتي أن يعود إليه ويسأله كذا كذا؟ هذا ما تعرفه في العدد الخامس إن شاء الله.
نعم. في إذا أجمع العلماء على حكمها، لما بعضهم نكر عنها لما رأى من رجحان الأمر الجديد، هل
الشيخ خالد جمع قائما؟ نشوفه إذا كان الإجماع هذا وقع فقط في العاصمة ولم يرتقي وبقي فقط في باب الزوار، يعني هذا لا نسميه إجماعا. فإذا كان يعني توسع وأصبح كل الناس يعني يقولوا بإجماعه صح، هذا أصبح لأنه الحق لا يخرج عن المجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا المعني ها هنا إنما هو القول صحيح، لأن الطائفة إن كان هؤلاء هم يسيرون على النهج الصحيح فالطائفة المنصورة دائما تجتمع على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري في أمر الله وكذلك، مع أنها لا تجتمع على ضرارة الحق يبقى معه. وعلى هذا يقضى بهذا الإجماع الموجود. فهم الله أعلم. احنا ما زلنا ما ناقشناش ولا رجحنا يعني ما هوش هذا القصد. نعم. ايه ثم راك تدفعنا دفعا للنقاش يعني. شوف الجمع ليس كل جمع توفيق، ممكن مع الجمع التوفيقي ممكن يكون جمع لكن فيه شيء من البعد يعني والغرابة، ممكن يكون فيه غرابة في مثل هذا الجمع الذي لا يمكن تعمل بالسمع بشكل بعيد، لأن لربما النص أحد النصين لا يشهد على هذا. إذا كان بين جمع وجمع وكان الجمع هذا الذي فيه بعد، إحنا هذا الجمع اللي فيه بعد لا نهمله، يعني ليس له نرجح إن شئت في الجمع إذا صح هذا، وإن لم يقل بها العلماء فيما أعلم، لكن لزوم المقام أن تقول به. إذا كان واحد جمع جمعا تعسفيا والآخر جمع جمعا توفيقيا، ينبغي والحال هذه أن يصار إلى الجمع التوفيقي، ما التعسفية التي تكلف معارض بنصوصه في الحال نعمل بهذا الجمع ونترك هذا، لأن هذا الجمع هو جمع توفيقي بين إعمال من غير الابتعاد عن مقتضى النصين المتعارضين، من غير بعد عن هذين المدلولين، بخلاف تعسف تجد فيه تعسف يعني بعبارة سهلة يعني، في تكلف وفي تعسف وفي بعد عن الحقيقة، بالتالي ما يمكنش تعمل بهذا. إذا كان هذا فيه تعسف نقول لا يرجع فيه من مصر، وإلا فترجع. شوف المجتهد الذي يقع عنده دليلين ينظر إليهما من حيث إذا لم يجد جمعا أو نسخا ينظر إليه من بعين الترجيح. فأكيد أنه إذا كان أحد الدليلين ضعيف والآخر قوي يقدم القوي على الضعيف، هذا ليس فيه تعارض يعني أصلا، يعني الضعيف لا يعمل به. إذا كان هذا ينظر إليه من حيث ربما يظهر من عدة جهات، ممكن من حيث المتن ومن حيث المدلول. قال من حيث المتن هذا منطوق والآخر مثلا مفهوم، قد ينعكس ترجيح ما يؤول إليه المجتهد، قد يرى أن ما يدل على المفهوم يفيد النهي وما يدل على المنطوق يفيد الإباحة مثلا، فهنا فيه تعارض بين ترجيحين في أن واحد ترجيح زي ما أحكمش الترجيح ننظر له الترجيح وين فيه ترجيح من حيث إذا اعتقد المجتهد أن المنطوق مقدم على المفهوم هو اعتقاد سليم، واعتقد أن النهي مقدم على الإباحة هو اعتقاد سليم، فكيف يجمع بين الترجيحين؟ فهنا يجب إعمال ترجيح لترجيح. هلا إذا كان سؤالك على هذا، ثم لابد أن يعمل ترجيح في الوصول إلى ترجيح آخر إذا كان في ترجيح أحدهما على الآخر، لأنه مثل هذا الترجيح شبيه بمثلا العموم، إذا تعارض عمومان من كل وجه، تعارض عمومان من كل وجه، تجدين مثلا عام ينص فيه على 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 أمر وعام ينص عليه على نهي، لكن هذا العام له وجهين، وجه عام من جهة خاصة من جهة، وهذا النهي فيه عام من جهة خاصة من جهة متقابلين، وهذا لازمه أيضا آلة ترجيح يعني. فشان في هذا كشان في هذا، مثلا تحية المسجد في أمر بصلاتها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه أمر ولكن تضمن هذا الأمر عموما، وهذا العام عام وخاص. أمر بتحية المسجد عام في الوقت لكن خاص في الصلاة، ويجي حديث مثلا أبي سعيد الخدري وهو لا صلاة بعد صلاة العصر مثلا حتى تغرب الشمس، أو صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فيه نهي أيضا. هذا النهي أول شيء يقابله الأمر، فيه عموم من حيث الصلاة وهو يقابل الصلاة الأخرى، وفيه خصوص من حيث الوقت وهو يقابل عموم الوقت من جهة أخرى. فهنا فيه تقابل بين عمومين من كل جهة، هذا أمر وهذا نهي. الآن كثير من الأصوليين عندما يصلون إلى تعارض عمومين يقفون، يعني يحتاج إلى 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 عمل في العمق يعني. وهذا فيه البعض أيضا يرى أنه ينبغي أن ننظر إلى المسألة كل واحد منهما على حدة لننظر ما إذا كان هناك القوة مع أحد الفريقين أي أحد العمومين لنؤكده. والطريق سليم، مثلا ينظرون إلى العام من حيث الوقت، من حيث عموم تحية المسجد، من حيث الوقت هي عامة، هل هذا العموم بالنسبة إليها بالنسبة هل هو عموم محفوظ بمعنى لا يدخله النص، أم أنه عموم مخصوص بحيث أنه يدخله النص تخصيصا ونصف فهل هو يدخل تخصيص أم لا. وهنا هذا الشيء لنظر فيما إذا كان أحد العمومين أضعف من الآخر حتى يقضى بقوة هذا أو هذا. لكن المشكل أن العلماء يختلفون في مسألة العموم الباقي على عمومه والعموم المخصوص، أيهما يقدم من حيث القوة، هل يقدم العام المحفوظ أم غيره. الجمهور على تقديم هذا، الجمهور على تقديم العام المحفوظ. لما؟ لأنه عندهم كلما دخل التخصيص في العموم إلا دل على ضعف ذلك العام، بدليل أنهم يختلفون في العام بعد تخصيصه، العام بعد تخصيصه هل يبقى حجة أم لا. على ثلاث أقوال، قول جمهور على أنه حجة، قول عيسى بن أبان على أنه ليس بحجة، وقول ثالث على أنه إيه؟ على أنه إذا خصص بالمتصل أو بمنفصل، فإن خصص بالمتصل فيبقى بحجيته، وإلا لم أو وإلا فتنعدم حجيته. إذا دليل على أنه إن دخله التخصيص ضعف ولم يعد قويا كما هو الشأن بالنسبة العام المحفوظ. أيضا قالوا بأن العام هذا أيضا ستأخذونه لربما في أيام لاحقة، قالوا أن العام أيضا أزيل عن تمام مسماه، أزيل عن تمام مسماه فأصبح مجازا، بينما العام يتناول جميع أفراده فيبقى حقيقة. أشوف هل يبقى حقيقة يبقى مجازا؟ إذن كان فيه ترجيح، وإذا تعارضت الحقيقة المجاز قدم الحقيقة المجاز، فيه ترجيح داخل الترجيح داخل أصل مسألة التي تحدث عنها هنا. لابد من الصناعة الأصولية هذه تكون في كل مكان يعني حتى ينتهي بالراجع، لأنه الأصل يرجح الأصل في الأصول الفقه ذات المسألة الأصولية مختلف فيها. وإذا نظرت إلى أدلتها وجدت أن هذه الأدلة أنفسها يعني محل خلاف وتحتاج إلى ترجيح، حتى إذا رجح في آخر نقطة يجي نازل ذلك الترجيح، يجي نازل لما بعده لما بعده حتى الحكم، ومن بعد يعطي الحكم. اسماء عمل، ولهذا سماه العلماء مجتهد. المجتهد بمعنى يبذل جهد، ما يعطيش الاحكام هكذا جزافا، يبذل جهد في الوصول الى النقطه الاولى لانزال الحكم بعد هاشي انتشيل. فعلى الاساس هؤلاء قدموا، لكن فريق ثاني ايضا قالت ان العام المخصوص هو اولى بالتقديم من العام المحفوظ. ايضا لهم ادله في هذا، يكفينا من ادلتهم انهم قالوا اذا دخل التخصيص على العام اصبح قريبا من التنصيص. نعم، واذا كان قريبا من التنصيص كان النص مقدم على الظاهر، ولهذا قدمنا النص على الظاهر. ففي المهم في أدلة سنتعرض لها. الحاصل أنه إذا رجحنا القول الأول وجدنا أن القائمين في أن تحية المسجد عامة في الوقت لم يرد فيها مخصص، بينما العموم في أمر أو العموم الوارد في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهي عامة في الصلاة، وجدنا أن فيها تخصيص بحديث أو في الرجل أو قيس بن القهد، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا ما أتاني بعد الصبح. نعم، لا 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 قال مو هذا، رأى يصلي الصبح بعد هذا، قال بعد الفجر. قال ما قال لما صلاتي الفجر، سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه هذا الوقت الذي صلى فيه في الوقت خارج منه صلاة الفجر. ولأن أيضا في حديث الرجلين اللذين كان في المسجد خيف، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بالكما لا تصليان معنا، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما صلاة الجماعة فصلوا مع الإمام وجعلوها نافلة. أو فيما معنى الحديث دل ذلك على أنهم يصلون بعد صلاة الفريضة نفلا في الوقت الذي، هذا يدل على تخصيص الوقت. وأيضا في حديث قالنا عن صلاة بعد صلاة العصر حتى ما لم تكن الشمس صافية، يعني رواية صافية ورواية مرتفعة، ما لم تكن الشمس مرتفعة وما لم تكن الشمس نقية وما لم تكن الشمس طافية أيضا. كل هذه روايات تدل على أن الصلاة بعد صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة فيجوز الصلاة بعدها، ما فيش مانع دام الشمس لم تتغير صفتها من نقاء إلى غيرها. فهذا يدل على تخصيص هذا الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر. أنا عني عبد وفد عبد قيس كذا شغالون عن الصلاة فهم أتان، فهذا يدل على تخصيص الوقت. فإذا نظرنا إلى المسألة هذه ورجحنا أن العامة المحفوظة أقوى من العام المخصوص، أرجحنا في الحال هذه العموم هذا الموجود في حديث في وجود في تحية المسجد على الحديث الآخر الذي يتضمن النهي، لأن النهي هنا عمومه مخصوص، فقدمنا ما هو أقوى على غيره وقدمنا هذه على غير هذا. لكن الذي ارتضى قول أن العام المقصوص أقوى ونرجعه، أكيد أنه يخرج بنتيجة معاكسة تماما بما ننتهي إليه فيقول أنه ذلك. فإذا مصب المسألة أو عين المسألة يجب أن نرجع إليها إلى الأصل فنناقش الأصل ونظهر الحق ما سيتبين بعد ذلك أي الحكمين هذا أم هذا. شاف لو واضح هذا؟
نعم. أحدهم المرجوع يعمل يأتي وقت من الأوقات فيقدم على الراجح. مثاله لو لا نكح إلا بولي قدم وهو الراجح على الله الذي تزوج نفسه، فهل يقال أن المرأة تزوج نفسها يأتي وقت من الأوقات على حسب الضغط والزمان فيقدم هذا المرجوح على الراجح، يقدم قول أحمد على قول الجمهور؟ أو مثال ثاني شخص على أن المرتدة يقتل، فهذا قول الجمهور، فهل يؤخذ بقول الزهري على أن الردة المقصود بها ردة جماعية لا ردة فردية؟ فيأتي وقت من الأوقات يقدم قول هذا الزهري يقدم على قول الجمهور على أنه عبرة من ردة الرب الواحد لا عبرة من الجمع.
أنا أظن أن هذا السؤال أجبت عنه قبل قليل، يعني وقلت أن المرجوح، لا ما قلت هكذا، أنا ما أقول هذا، وإنما قلت المرجوح ومثلت للإخوة بالنهي والإباحة، قلت يمكن أن يغير هو من الناحية الأصولية القاعدة الترجيحية، لأنه بداية ممكن في بداية اجتهاده قد يرتضي قاعدة، وهو مثلا أن الفعل مقدم على القول مثلا، يرتضي قاعدة إما أن يكون تقليدا الإمام أو إلى آخره، ويعمل على أساسها ويفرع على أساسها على هذا الأساس، يعني كثير من مسائل الفقه، ثم بعد لربما نبوغه وقوته يعني وتدرجه في مدارج الكمال أصبح بعد ذلك يستطيع أن ينظر المسائل ويزنها الميزان الصحيح، وينتهي بعد ذلك إلى القول بأن القول مقدم على الفعل. فهنا أكيد راح يصبح المرجوح راجح والراجح مرجوحا لتغير القاعدة الأصلية، تغير القاعدة الأصلية. هذه المسائل اللي ذكرها الأخ قبل القليل، هذه المسائل لابد أن ينظر إليها من الناحية الأصولية أولا، هل تغير الزمان يقضي بتغير الأحكام؟ هذه مسألة تدرس في العرف. هل أن كلام الزهري كما قال تأسيسه على ماذا؟ أتنان يبحث على تأسيس الله ويبحث على تأسيس الجمهور، ثم ينظر ما إذا كان تأسيس هذا ما تأسيس هذا يتوافقان أو غير متوافقين، بحيث كما يحكم أن المسائل تبقى ثوابت. لابد أن ينظر إلى التأسيس، لأنه ما يمكنش يشوف الأقوال بمعزل عن التأسيس. وضرب مثال بأنه يرى كذا يرى كذا، إيش تأسيس هؤلاء وإيش تأسيس هؤلاء؟ فإذا كان تأسيسهم على العرف وعلى كذا كذا، يعني لابد انه يرجع المساله من ناحيه العرفيه ثم ينزل الحكم باعتبار ترجيح في هذه المساله، مو باعتبار حاله معينه قارنه في ظرف صعب وكذا وكذا، هذا الذين ارتدوا كذا لازم ندير حكم هكذا ينسجم معهم، ها مو هكذا، لازم يكون البناء بدايه يكون مؤصلا في البدايه وينزل الى الحكم. علاش قلنا المساله هذه ممكن جدا ترتقي الى العقيده الى اصول الدين، لانه احنا كما قلت في بعض المحاضرات مع الاخوه بدراسه السنه لكتاب الكوفي قلت ان علم اصول الفقه هو فرع عن اصول الدين وهو اصل للفقه، فهو يتوسط الامرين معا، وكثيرا من المسائل الفرعيه التي وقع فيها الخلاف والاحكام تجد بناءها في اصول الفقه، لكن الخلاف الموجود في اصول الفقه هذا مبني اساسه على اصول الدين، فلازم تعود صراحة انت ما تقعدش في اصول الفقه، لازم تطلع لاصول الدين، تحوس المساله واش قال فيها اهل السنه واش قال فيها اهل الاهواء، وبعدين اذا تعرف انت واش قال فيها اهل السنه من هذه يجيك سهل بعدين تنزل الحكم على في اصول الفقه، ومن بعد تنزل مباشره الحكم، بعدين عندك التدرج هذا مستحكم في ذهنك وما تهابش بعدين، قول حكم وانت اعلم بوجود التسلسل هذا ولا تنتظر كذا او كذا حتى يوافقك فيها عالم او يخالفك فيها عالم، ما دام ان التسلسل مرتضى وموجود وفيه وليس فيه تعسف ولا كما قال الاخ، يعني يكون هناك نسق واحد يعني وتيره واحده ينزل الحكم وما فيش مشكله، يعني هو معذور أخاب أم أخطأ إن شاء الله إذا توفر فيه الشروط يعني بالطبع، هذه هي كلها توفر. نعم هنا يعني من حديث الزكاة ورد في سائمة الغنم وورد أيضا في سائمة الإبل ولم يرد في سائمة البقر، ففي البقر إذا وصلت 30 يخرج أظن تبيع، وإذا وصلت في الغنم 40 شاة إذا كانت سائمة، إذا كانت معلوفة فلا، ولو كان أكثر من هذا العدد أخذا عند الجمهور أخذا بمفهوم الصفة، وعند الحنفية ومن وافقهم أنهم يأخذون بالأصل، وأن الأصل في الزكاة أن الأصل في الأموال عدم الزكاة إلا إذا جاء نص، يعني فالأصل فيها التحريف
مثل ذلك.
وبين الآية الأخرى في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أم لا، فعندهم أن النفس حدث بما علم من تاريخ بقول ابن مسعود رضي الله عنه أشهد أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى، أي أن المراد بآية النساء الصغرى هي الصلاة، لما علموا ذلك من حيث التاريخ قالوا أن هذا ناسخ للقدر الذي يتعارض فيه الدليلان، فحكموا بأن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن وأضعن حملهن ناسخ للجزء الذي يحدث فيه التعارض للآية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية، في حين أن العلماء اعتبروا ذلك جمعا بين الأدلة وما هو معلوم عند الجمهور. فإذا تعذر عندهم معرفة التاريخ فيلجؤون إلى طريق الذي يليه ألا وهو طريق الترجيح، فيقدمونه على الجمع كما يقدمونه على التساقط. فإذا تعارضت أدلة فينظرون في حالة تعذر معرفة التاريخ كما ذكرنا، فينظرون إلى وجود مزية أحد الأدلة على الدليل الآخر، فإن وجدت مزية قدم هذا بوجود المزية هذه والفضل على الدليل الذي يعارضه ويقابله. وهذا أكيد إنما يقع بطرق أو بجهات ترجيحية راجعة إلى السند وإلى جهة المتن وإلى جهة المدلول وإلى أمور خارجية. هذه هي الطرق الترجيحية أو الجهات الترجيحية التي يعمل بها لترجيح أحد الدليلين عن الآخر. في حالة وجود تعذر أو في حالة تعذر وجود راجح من مرجوح تحتم الأمر الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين بحسب طبيعة الدليلين، إما أن يكون خاصين فبالتبعيض يتم الجمع، وإما أن يكون عامين فبالتنويع يتم الجمع، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام في الجهة التي حصل فيها التعارض، فيكون التوفيق بين العموم والخصوص، وكذلك القول بالنسبة للمطلق والمقيد. ولهذا نجد الإمام أبي حنيفة عند تعارض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة استنزعوا من البول، وبين شرب العرجمين في قصة العرجمين من أبوال الإبل لم يعمل بالجمع بينهما، بل رجح نجاسة البول على هذه على ما ورد في هذه القصة مع إمكانية الجمع بينهما، كأن يحمل أبوال الإبل على الجواز فيما إذا كان لحمه يؤكل، أما الذي لحمه لا يؤكل فيحكم بنجاسة بوله، أو يمكن أن يحمل قصة العديمين على التداوي. مع ذلك قضى بالترجيح عملا بما هو مرتب من طرق في دفع هذا التعارض، ويكون دفع التعارض عنده الترجيح مقدم على الجمع، والجمع هذا مقدم على التساقط. والتساقط أي التساقط الدليلين المتعارضين إنما يسقطان، لكن يؤول الأمر إلى ما دونهما في القوة. فإذا تعارض عنده آيتان بحيث لا يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع بينهما فتساقطا، ويعود الأمر إلى ما دون الآيتين في القوة وهي السنة، ويمثلون بذلك ما إذا تعارض قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فإنه يفيد بعمومه وجوب القراءة على المقتدي، وبين قوله تعالى إذا قرئ القرآن استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يفيد عدم القراءة ووجوب الانصات. فتعارض وكلاهما نزل وورد في الصلاة، فتعارضت الآيتان عنده تعارضا لا يمكن النسخ وليس لأحدهما مزية على الآخر على الأخرى، ولا يمكن التوفيق والجمع بينهما جميعا فيتساقطان، ولا يؤول الأمر إلى الترجيح بكثرة الأدلة، لأن من قواعد الأحناف أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة كما لا ترجيح بكثرة الشهادة عددا ولا بكثرة المسكين توافقا، كما سنتعرض لهذه المسألة في باب الترجيح بالسند. وعلى هذا الأساس إذا تعارض هذا وذاك ولا يمكن العمل بترجيح بقوة الأدلة فيتساقطان، ويعدل عنهما إلى غيرهما من الأدلة وليكون دونهما من الأدلة وهي السنة، فيعملون بعد التساقط بقوله صلى الله عليه وسلم إن كان له إيمان فقراءته له قراءة. ولذلك عدلوا عن العمل بكلا الدليلين بالنظر إلى تساقطهما، وأعمل الحديث من هذا الوجه لأنه لأنه يلي المقصد القرآن بعد تساقط الآيتين. وإذا تعارض خبران فإنه يعدل عنهما إلى ما دونهما من حيث القوة، فإما عندهم عند قريب أنه ما دونهما في القوة هو القياس، وبعضهم يرى أنه مذهب الصحابة. وعلى هذا الأساس هذا إنما يكون كما ذكرت آنفا في حالة ما إذا تعذر كل من النفس والجمع، وكلما تعذر النفس والترجيح والجمع، وفي هذا الحال يؤول الأمر إلى القياس كما قلت آنفا، أو يؤول إلى مذهب الصحابة على نحو ما يختلفان في ذلك ما هو الأقوى بعد السنة. ويمثلون بحديث النعمان بن بشير في صلاة الخشوع، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في حديث النعمان، صلى ركعتين في كل ركعة بركوع وسجدتين، بخلاف حديث عائشة أنه صلى بركعتين بأربع ركوعات وأربعة سجدات. فالخبران يتعارض، صفة الصلاة هذه هل في كل ركعة بركوعين أم في كل ركعة في كل ركعة ركوع واحد؟ فعندما تعارضت هذه الكيفية الواجب في ذلك إسقاطهما بالنظر إلى عدم إمكانية النص وعدم إمكانية الترجيح وعدم إمكانية الجمع، وأنهما خبران فيؤول الأمر إلى ما دونهما في القوة، وما دونهما في القوة ها هنا وعندهم القياس، فكان القياس على سائر الصلوات أنها إنما المشروع فيها هو كل ركعة ركوع واحد وسجدتان وسجدتين، وبالتالي ألحقوا هذه الصورة هو قياسا على سائر الصلوات وقدموها أو حكموا بها. ليس هو هذا من باب القياس على وتعظيم لحديث النعمان، وإنما هو حكم ما تجري به قياس الأصول في الصلوات، وليس إلحاقا قياسيا بحديث النعمان، بمعنى ليس فيه ترجيح بكثرة الأدلة من حديث النعمان بن بشير، وإنما يتساقط ويعمل بحديث القياس هذا الذي يتوافق في الصلوات مع إنما يكون في ركعة واحدة وفي سجدتين. في حالة ما الجمهور إنما رجحوا حديث عائشة لأنه ورد في الصحيحين ولأنه مرة واحدة وحدثت مرة واحدة، وما ورد في الصحيحين أسند وأقوى إلى آخره، فأرجحوا من هذا القبيل حديث عائشة على حديث نعمان بكير. في حالة ما إذا لم يرد ما دون الآيتين أو الخبرين من دليل يمكن أن يكون في القوة ما يحتج به، رجعوا الحالة هذه إلى بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، أو ما يسمى بالفراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أيضا. فمثلوا أيضا في كتبهم بتعارض أثرين، أثر ابن عمر أن سؤر الحمار نجس، وأخذ ابن عباس أن سؤره غير نجس، تعارضا فتساقطا، فيعود الأمر إلى ما كان إلى البراءة الأصلية أو عين الماء، أن الأصل في المياه الطهورية، وبالتالي حكموا بأن سؤر الحمار غير نجس بل صافي. هذا كله هذا الترتيب من حيث ما يسير عليه المجتهد حال التعارض بين الأدلة عند جمهور الأحناف، وبداية يسلك المسالك هذه، أولا النص ثم بعد ذلك الترجيح ثم بعد ذلك الجمع ثم التساقط، فإن كانت آيتين يعدل عنهما إلى غيرهما في القوة فيصير إلى السنة، فإذا تعارض خبران أو حديثان فيعدل عليهما إلى ما دونهما في القوة، فإذا تفت هذه القوة تماما فيعود في البراءة الأصلية. أما إذا تعارض عنده قياسان فها هنا يعمل بالترجيح مباشرة، لأنه ليس بين لا يدخل النص في القياس، وإنما يصار إلى الترجيح مباشرة. على اختلاف وجوده قد يكون الترجيح بحسب دليل الحكم وثبوته، وقد يكون الترجيح بحسب الفرع، وقد يكون الترجيح أيضا بحسب حكم الأصل، قد يكون الترجيح بحسب العلة، مثلا يقدم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة مثلا إذا حدث تعارض بينهم، أو بحسب أمور خارجية، وهذا هو معروف باب الترجيح بين العقيدة، وهو غالبا ما يأتي في آخر أبواب القياس، في آخر أبواب الأصول، والتعارض بين العقيدة. فإذا وجد إلى ذلك سبيلا من خلال هذه الترجيحات حكم به، وإلا فيحكم عنده بما مال إليه قلبه واطمأنت إليه نفسه عملا بالحديث تسقي قلبه، ولا يعدل عن هذا الطريق إلا إذا غير مجرى الاجتهاد خرج بالاجتهاد آخر من جديد إلى حكم مغاير. ذلك لما كنا قد قررناه أو ما كان قد تقرر من قبل أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا بما توصل إليه اجتهاده ويعمل به ويفتي به بمعنى أنه لا يجوز له أن يفتي على خلاف أو أن يعمل على خلاف ما ترجح عنده وما توصل إليه من اجتهاد. وعلى هذا الأساس قالوا ينبغي عليه أن يسلك هذا الطريق في حالة عدم وجود الطرق التي يمكن أن يرجحها أو ولعله أنه هذه الطرق ترجيحية لم يصل إليها مع أنه لم يفرط في اجتهاده فعمل على إدراك الحكم ولكن لم يصله. في هذه الحال يحكم كما قالوا بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه خاطره. هذه طريق هذا طريق من طرق دفع التعارض عند جمهور الحنفية. أما عند الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن أول ما يبتدئون به هو طريق الجمع بين الأدلة المتعارضة ويكون الجمع بين الأدلة المتعارضة في محاولة التوفيق بينها بحسب طبيعة النصين المتعارضين كما ذكرنا آنفا. إن كان عامين فبالتقسيم والتنويع وإحلال كل حكم عام محلا غير المحل الآخر خاصة إذا كانت الواقعة متعددة خاصة إذا كانت الوقائع متعددة. أما إذا كانت الواقعة واحدة ويمكن جعل تنويع أو تقسيم بين العامين جمع بينهما على هذه الوتيرة أو على هذه الصورة. وإذا كان خاصين فبالطبعين، وإذا كان عام خاص بتخصيص العموم، إذا كان مطلق ومقيد بتقييد المطلق. هذا كله بالطبع مع وجود شروط التقييد وشروط التخصيص وإلى آخره مع مراعاة يقال أحسن مع مراعاة الشروط وتحقق الأسباب وانتفاء الموانع حتى يكون الكلام سليم. إذا عجز المجتهد عن إيجاد سبيل للجمع بينهما وعلم أن أحدهما متأخر من حيث الزمن والآخر متقدم عمل بالنسخ بين الدليلين المتعارضين بحيث يغلب الناسخ على المنسوخ إن لم يجد في ذلك سبيلا للجمع كما قلت أنا. فإن لم يعرف التاريخ أو كان تاريخه محتمل ألا يبني الأحكام على الاحتمال، فلجأ والحال هذه إلى طريق آخر وهو طريق ترجيح بين الأدلة المتعارضة. هذا الترجيح الذي يكون كما أسلفت بالنسبة للطريق الأول يكون إما بحسب السند أو بحسب المتن، وبحسب السند فيه أيضا من جهة الراوي، من جهة الرواية، من جهة المروي آخره، ومن جهة المتن، ومن جهة أخرى وهي جهة المدلول، أو من جهة أمور خارجية كما ذكرت أنا. فإذا تعذر ذلك فبعضهم يرى أنه ينبغي التوقف، وبعضهم يرى أنه ينبغي التساقط، والذين قالوا بالتساقط بعضهم يرى بالتخيير بين الأدلة المتعارضة، وهذا كما ذكرنا فيما مضى أن القائلين بالتخيير إنما أسسوا حكم التخيير على قاعدة أن كل مجتهد مصيب، أما الذين قالوا بالتوقف أسسوه على أن المجتهد واحد والحكم واحد وهو الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى. التوقف لا يستدعي التوقف لا يستدعي التساقط، لكن التوقف المراد منه هو إعطاء وقت للمجتهد بمزيد النظر في الأدلة، ولعل الله تعالى يفتح له طريقا ليجد فيه الحكم المبتغى بدليله، بخلاف التساقط المراد منه أنه يسقط الدليلين ويرجع في ذلك بعده إلى البراءة الأصلية. قلت آنفا أن في أقوال عديدة، في 5 أو 6 أقوال، بالظاهر يقول وبغيرهم أقوال، كل هذه لكن أولى الأقوال وأقواها هذا القول الأول والقول الثاني. جمهور الأحناف في تقديمهم للنسخ استدلوا بأن النسخ إما أن يكون بنص وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان بنص فالواجب على الكل المصير إلى النسخ والعمل بالناسخ وترك المنسوخ، ولا يجوز له في الحال هذه أن يجمع بينهما. فإذا قلنا هذا بالنص بالنص فنقول أيضا فيما إذا علمنا تاريخ حديثنا المتأخر قدمناه على المتقدم، ذلك لأن السبب الذي يتركنا أن نحكم بالتعارض بين الدليلين إنما هو جهلنا بالناسخ والمنسوخ. فإذا علمنا الناسخ من المنسوخ كان الواجب في الحال هذه العمل بالناسخ وترك المنسوخ، ولهذا قدموا النسخة من الجهتين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه على كافة الأدلة الواردة في الكتاب. واضح؟ وسبب تحديدهم للترجيح على الجمع وعلى التساقط تظاهر في أن العمل بالراجح هو تقديم هو عمل بأحد الدليلين، أما التساقط ففيه إهمال للدليلين معا وإعمال الشيء أولى من إهماله، غير أنهم لم يقدموا الجمع على الترجيح لثلاث أسباب. أولاها أن الإجماع عندهم منعقد على هذه القسمة، والإجماع أقوى من دليل الجمع. الأمر الثاني هو اتفاق العقلاء على تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح، وأنه يمتنع العمل بالمرجوح مع الراجح أو مساواته به. هذا أمر الأول. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، نظروا إلى فعل الصحابة، هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا إذا ما اختلفوا في مسألة رجعوا إلى الدليل القوي والراجح فأعملوه في وقدموه على الدليل المرجوح، ويمثلون بحديث عائشة حديث أم سلمة في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من جنابة من غير احتلام ويقوم، أو فيما معناه يقدمون على حديث أبي هريرة أنه من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. وفيه رواية من أدركه من أبي هريرة. المهم كان بغض النظر عن كونه هذا صحيح ورد صحيحا أو ورد كما هو معروف في طرق ألفاظ الرواية أنه إذا جاءت الرواية بلفظ السماع تكون أقوى من الرواية التي وردت بغير لفظ السماع باحتمال أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رجع أبو هريرة في المسألة قال سمعت الفضل بن عباس يقول هذا، يعني لم يسمعها مباشرة، ولما أرسل له مهران أظن في المسألة قال إن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنهما أنهما يعني يقولان ينصان أو يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من جنابة غير احتلام ويصوم. قال أهما قالتا؟ قال نعم قال هما أعلم. يعني بغض النظر على هذه الأمور يعني الترجيحات، يعني أنه كانوا يقدمون حديث عائشة على حديث عائشة أم سلمة على حديث أبي هريرة أم سلمة، وهذا يدل على تقديمهم للترجيح مباشرة من غير النظر إذا كان هناك جمع بين الدليلين حتى يعملوا بالجمع. وأيضا في حديث الماء من الماء وحديث زلتق الختانان وجب الغسل، قدموا حديث عائشة على حديث الآخر ولم يلجأوا إلى الجمع بين دليلين. فإذا دليلهم في تقديم الترجيح على الجمع اعتمادهم أولا على الإجماع على هذا الترتيب، والأمر الثاني ذكرهم اتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح أو مساواته بالراجح، هذا الواجب ترجيح الراجح، وأيضا فعل الصحابة حيث كانوا يقدمون الراجح على المرجوح أو يقدمون أو يرجحون أحد النصين على الآخر من غير نظر إلى ما إذا كان هناك جمع بين الدليلين. أما تقديم الجمع على التساقط لكون الجمع فيه عمل بدليلين وإعمال أو لا، والإعمال أو لا من الإهمال، والتساقط فيه إهمال وإهدار للدليلين، وكان الواجب الحال هذه تقديم الإعمال على الإهمال. وقد ذكرنا قبل قليل في التساقط أن الأحناف من مذهبهم أنهم لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة، لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة ولا بكثرة الرواة، قياسا عندهم على الشهادة وعلى الفتوى. اجتماع كثير من المجتهدين على رأي معين لا يلزم قوته، والشهادة أيضا اجتماع أكثر من اثنين على الشهادة إذا قابلتها شهادة أخرى في نفس الموضوع لكن تخالفها في النتائج والمعطيات لا يجوز للقاضي أن يقضي، وإنما يقضي في المسألة ترجيحا لعدد الشهود، وإنما يقضي بتساقط هذه الشهادة، وواجب إخراج واجب العدول عنها إلى دليل آخر أو معطية من معطيات الحكم التي تساعده في القضاء. إذن هذه بالنسبة للفريق الأول. الفريق الثاني حال استدلاله يرى أنه ينبغي تقديم الجمع على سائر الأدلة لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأحكام ووضع عليها أمارات وعلامات ليعمل بها. فالمقصود هو العمل بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من عمل أو أمر به من عمل، فترك ذلك مخالف لمقصود الشرع، ولذلك ينبغي العمل إن أمكن بالدليلين عن طريق التوفيق بينهما. فإعمال كل الأدلة أولى من إهمال بعضها والعمل بالبعض الآخر كما هو شأن المسخ، وسماه وشأن شأن الترجيح وعمل بأحد الدليلين وترك الدليل الآخر. وهو أولى من إسقاط كل الأدلة كما هو الشأن بالنسبة للتساقط، وعلى الأساس من طريق تقديم الجمع من هذه الحيثية، كما أن الصحابة كانوا إذا اختلف فيهم أمر فعملوا بالجمع بين الأدلة، وذكروا كما ذكر الشيرازي أن ابن عباس رضي الله عنهما في آيات التي ذكر الله تعالى فيها قوله فيومئذ لا يسأل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات الأخرى التي تدل على السؤال ألا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وآيات كثيرة في أنه قال يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر، دليل على الجمع بين الدليلين. وروي عنه أنه قال لا يسألهم الله تعالى هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بما فعلوا أو عملوا، ولكن يسألهم مما فعلتم كذا. هنا طريق من طرق الجمع، أي أن الصحابة لم يلجأوا مباشرة إلى الترجيح. أيضا من ناحية أخرى، وقد بنوا هذه المسألة على ما تقدم ذكره وهو في باب التعارض، أن التعارض كما ينتج عنه القول بالجهل بعواقب الأمور والعجز، وهذه الأمور يجب تنزيه الشرع عنها كما يفضي إلى التناقض وغيرها من الأمور، كان العمل بالجمع أحق طريق بدفع ما دفع.
الله من شرور وعن جهل بعواقب الأمور إلى آخره، والطيرورة إلى القول بالجمع.
وبالجمع يتوافقان ويؤدي إلى هذا التنزيه، وهو خير من أن يصار إلى التخيير أو إلى الترجيح أو إلى التساقط أو إلى النص. إذن اعتمدوا هذه الطرق من حيث الجمع بهذا السبيل. أما الطريق الثاني الذي قالوا به، قالوا إنما نسلك طريق النص، إنما نسلك طريق النص إذا تعذر الجمع بين الدليلين، وذلك بشرط معرفة تاريخ أحدهما من الآخر. فنقدم المتأخر وهو ناسخ بالمتقدم، وهذا الطريق يعني طريق النص إنما قدم من أجله كون النص إنما جاء من طريق الشرع، وقدم على الترجيح من ناحية أن الترجيح جاءت التقوية من جهة المجتهد، ولذلك ما جاء عن طريق الشرع لأن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى. ما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ونصلها. دل ذلك على أن النسخة الشرعية أولى بالتقديم من الترجيح الاجتهادي، فما كان شرعيا أولى بالتقديم من غيره. على هذا الأساس قالوا: نقدم النسخة على الترجيح. في نقطة قبل نصير إلى الترجيح، في نقطة أخرى أضافوها، وهي قياسهم أضافوها بالنسبة للجمع، وهي قياسهم الأدلة على حقوق الآدميين حال حدوث تنازع، بأنه إذا حدث تنازع في حق الآدمي فلا يصار أبدا إلى ترجيح أحد الحقين على الآخر، بل الواجب محاولة الجمع بينهما. وهذا يحدث كثيرا، كما يحدث في باب الصلح. إذا ما أودع إنسان كما مثلوا في دينارين، والآخر أودع عنده دينار، فسقط أو فتلف أو ضاع منه دينار واحد، فلا يمكن له أن يرجح أحد الطرفين عن الآخر. فعلى الأول لمن أعطاه دينارين أن يعطي له دينار واحد ويقسم بينه وبين من أعطى دينار الدينار الباقي، فيأخذ من كان له ديناران يأخذ دينار النصف، أما الآخر فيأخذ النصف، فيكون توفيقا وجمعا بين الدليلين أو بين الحقين. أيضا ما قالوا بالنسبة لميراث الخنثى في حالة ما إذا لم يعرف هذا المشكل، الخنثى المشكل، قالوا إنما تعطى نصيب الرجل والمرأة حتى يتبين أمرها بعد ذلك، أي نصيب الرجل والمرأة حتى يقع هناك جمع بين الحقين معا. نعود إلى النص، وهي يعني ها هنا أسسوا هذا الحكم بالنظر إلى الموافقة والمخالفة، ويرون أن الموافقة الإجمالية مع المخالفة الإجمالية في الحكم أولى من الموافقة الاحتمالية، يعني أنه إذا كان الجمع بهذا الاعتبار، يعني اعتبار أن تكون هناك موافقة وتكون مخالفة في الجملة، هذه تكون قطعية وهذه تكون قطعية، أولى من الموافقة الاحتمالية. ممكن يحتمل في الترجيح أن يكون المرجوح هو الراجح، بينما إذا جمعت الكل فقد جمعت بين، إذا تم التوفيق جميعا يكون نصيب على أقل تقدير، كما هو بالنسبة لخلط المشكل، يكون نصيب المحتمل الموافقة، تكون الموافقة والمخالفة القطعيتين في آن واحد موجودتين، يعني أنك لابد أن تصيب أحدهما حقا، أي لا يضيع الحق مطلقا، بل لا بد أن يكون هناك الحق موجود. بالنسبة إذا بالنسبة للنص ذهبوا أو كانت عمدتهم في ذلك هو النظر إلى أن النص أصله شرعي وعمدته شرعية، بينما الاجتهاد بينما ترجيح عمدته الاجتهاد، والاجتهاد هو عمل المجتهد، وعمل المجتهد دون النص كما لا يفضل. أما ترجيح الترجيح على التساقط ظاهر، طريق الترجيح فيه أولا عمل بأحد الدليلين بخلاف التساقط في إهدار الدليلين. الأمر الثاني على نحو ما ذكرناه بالنسبة لجمهور الأحناف واتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح ومساواته بالراجح وتعين ترجيح الراجح، هذا أولا. الأمر الثاني أن الصحابة لم يعملوا بداية في إسقاط الدليلين معا، كانوا يرجحون أحد الدليلين على الآخر. والأمر الثالث أن الأصل في التصرفات العرفية تنزل منزلة التصرفات الشرعية، وما دام أن ترجيح الراجح تعين عرفا فيتعين أيضا شرعا. هذه الطرق، هذه أدلة طرق ترجيح طريق الراجح أو طريق ترجيح كمثلك أو كطريق على التساقط أو التوقف. أما التوقف فظاهر أنه في آخر ما يسرق المجتهد في ذلك. هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة، كما تحتاج بعد ذلك إلى بيان راجح منها، كما ينبغي كما هو معروف في مسائل الخلاف الأصولية ينبغي بناء الفروع على هذه الأصول وما هي الآثار المترتبة على هذه الأصول. هذه سنعرف إن شاء الله في الحصة اللاحقة. إذا كان عندكم سؤال وإلا سبحان الله. هذا جمع مجازي وليس جمع حقيقي. الجمع الحقيقي هو إعمال كل دليل من الأدلة المتعارضة بشيء منه على أن يقع في الحال. أما إذا قلت أن النص في زمنه والمنسوخ في زمن آخر، لا لازم القول بأن الترجيح أيضا أنه نوع من الجمع، لأنه لا يلزم منه أن يكون المرجوح في زمنه والراجع في زمن آخر، هذا ليس صحيحا. اللهم إلا إذا نظر إليه باعتبار إعمال المنسوخ في وقته وإعمال الناسخ في وقت آخر، لكن هذا ما يسمى بجمع غير حقيقي. الشأن في ذلك شأن الجمع الصوري بالنسبة للثروات، يعني لأن الجمع الحقيقي إنما يتم الصلاة تجمعها في وقت واحد. أما أن تجمع صلاتين في كل صلاة في وقتها لكن تؤخر الصلاة إلى غاية نهاية وقتها والأخرى تبدأها في أول وقتها ثم تجمع، هذا يسمى جمعا صوريا. الله أعلم. أستطيع أن أقرأ كل هذا أنا، لكن خلاصته أنت ناقشه مكبس إني أولا واضح. الثاني ما مش نشوفنا أقرأ تبدل انت بصوت عالية ارفع صوتك كي يسمع طلبة الماجستير. بالطبع المجتهد اذا راى انه انه مثلا قدم دليلا راجحا في نظره لانه كان يعتقد مثلا ان الاباحة اقوى حال التعارض من النهي، لكون الإباحة معبدة بالبراءة الأصلية، والنهي ليس كذلك، وإنما هو النهي إن رآه ذاك الوقت حال الاجتهاد مثلا رأى أن النهي معبد بالاحتياط، والاحتياط فيه أحكام طارة يكون واجبا طارة يكون مستحبا، وبالتالي قال ما كانت البراءة الأصلية أقوى فنقدمها، فقدم الحكم الذي بناه على هذا الترجيح مثلا، قدم الحكم الذي بناه على الترجيح، فأكيد يخرج بالقول بالجواز. ثم بدا له بعدما يعني توسع في العلم وربما طلع على ترجيحات العلماء في المسألة لم يطلع عليها من قبله، ارتاح إلى مثلا هذا الترجيح، ارتاح إلى هذا الترجيح، فرأى بعد ذلك أنه يقدم النهي على الإباحة، فكان الحال هذه أن يغير اجتهاده من جديد ويعود على المسألة الأولى التي كان يقول فيها بالجواز، يصبح يقول فيها بعدم الجواز، يغير انطلاقا من تغيير الأصل الترجيحي الذي بنى عليه. وبالتالي من أفتاه من قبل على أنه يجوز فهذا إن عمل به فلا إثم عليه، وهل يجوز للمستفتي أن يعود إليه ويسأله كذا كذا، هذا ما تعرفه في العدد الخامس إن شاء الله.
نعم. في إذا أجمع العلماء على حكمها ثم بعضهم ذكر عنها لما رأى من رجحان الأمر الجديد، هل
الشيخ خالد اجمع من قائمة؟ نشوفه إذا كان الإجماع هذا وقع فقط في العاصمة ولم يرتقي أو بقي فقط في بلد الزوار، يعني هذا نسميه إجماع. فإذا كان يعني توسع وأصبح كل الناس يعني يقولوا بإجماعه صح، هذا أصبح لأنه الحق لا يخرج عن المجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهو وهذا المعني ها هنا إنما هو القول صحيح، لأن الطائفة إن كان هؤلاء هم يسيرون على النهج الصحيح فالطائفة المنصورة دائما تستمع على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري سيأتي أمر الله وهم كذلك، مع أنها لا تستمع على ضرارة فالحق يبقى معه. وعلى هذا يقضى بهذا الإجماع الموجود. الله أعلم. احنا ما زلنا ما ناقشناش ولا رجحنا يعني ما هوش هذا القصد. نعم ثم راك تدفعنا دفعا للنقاش يعني. شوف الجمع ليس كل جمع توفيق، ممكن مع الجمع التوفيقي ممكن يكون جمع لكن فيه شيء من البعد يعني والغرابة، ممكن يكون فيه غرابة في مثل هذا الجمع الذي لا يمكن تعمل بالسمع بشكل بعيد، لأن لربما النص أحد النصين لا يشهد على هذا. إذا كان بين جمع وجمع وكان الجمع هذا الذي فيه بعد، إحنا هذا الجمع اللي فيه بعد لا نهمله يعني ليس له نرجح إن شئت في الجمع إذا صح هذا، وإن لم يقل بها العلماء فيما أعلم، لكن لزوم المقام أن تقول به. إذا كان واحد يجمع جمعا تعسفيا والآخر جمع جمعا توفيقيا ينبغي والحال هذه أن يصار إلى الجمع التوفيقي، أما التعسفي هذا فيه تكلف معارض بالنصوص يعني. في الحال نعمل بهذا الجمع ونترك هذا، لأن هذا الجمع هو جمع توفيقي بين إعمال من غير الابتعاد عن مقتضى النصين المتعارضين، من غير بعد عن هذين المدلولين، بخلاف التعسف تجد فيه تعسف يعني بعبارة سهلة يعني، في تكلف وفي تعسف وفي بعد عن الحقيقة، بالتالي ما يمكنش تعمل بهذا. إذا كان هذا فيه تعسف نقول لا يرجع فيه من مصر وإلا فترجع. شوف المجتهد الذي يقع عنده دليلين ينظر إليهما من حيث إذا لم يجد جمعا أو نسخا انظر إليه من بعين الترجيح. فأكيد أنه إذا كان أحد الدليلين ضعيف والآخر قوي يقدم القوي على الضعيف، هذا ليس فيه تعارض يعني أصلا يعني، يعني الضعيف لا يعمل به. إذا كان هذا ينظر إليه من حيث ربما يظهر من عدة جهات، ممكن من حيث المتن ومن حيث المدلول، قال من حيث المتن هذا منطوق والآخر مثلا مفهوم، قد ينعكس ترجيح ما يؤول إليه المجتهد، قد يرى أن ما يدل على المفهوم يفيد النهي وما يدل على المنطوق يفيد الإباحة مثلا، فهنا فيه تعارض بين ترجيحين في أن واحد ترجيح ما أخذناش الترجيح نقول الترجيح مهم، فيه ترجيح من حيث إذا اعتقد المجتهد أن المنطوق مقدم على المفهوم هو اعتقاد سليم، واعتقد أن النهي مقدم على الإباحة هو اعتقاد سليم، فكيف يجمع بين الترجيحين؟ فهنا يجب إعمال ترجيح لترجيح. لا، إذا كان سؤالك على هذا ثم لابد أن يعمل ترجيح في الوصول إلى ترجيح آخر إذا كان في ترجيح أحدهما على الآخر، لأنه مثل هذا الترجيح شبيه بمثلا العموم، إذا تعارض عمومان من كل وجه تجدين مثلا عام ينص فيه على 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 أمر وعام ينص عليه على نهي، لكن هذا العام له وجهين، وجه عام من جهة خاص من جهة، وهذا النهي فيه عام من جهة خاص من جهة متقابلين، وهذا لازم له أيضا آلة ترجيح يعني. فالشأن في هذا كشأن في هذا، مثلا تحية المسجد هي أمر بصلاتها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه أمر ولكن تضمن هذا الأمر عموما، وهذا العام عام وخاص. أمر بتحية المسجد عام في الوقت لكن خاص في الصلاة، ويجي حديث مثلا أبي سعيد الخدري وهو لا صلاة بعد صلاة العصر مثلا حتى تغرب الشمس، أو صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيه نهي أيضا، هذا النهي أول شيء يقابله الأمر، فيه عموم من حيث الصلاة وهو يقابل الصلاة الأخرى، وفيه خصوص من حيث الوقت وهو يقابل عموم الوقت من جهة أخرى، فهنا فيه تقابل بين عمومين من كل جهة، هذا أمر وهذا نهي. الآن كثير من الأصوليين عندما يصلون إلى تعارض عمومين يقفون، يعني يحتاج إلى 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 عمل في العمق يعني، وهذا فيه البعض أيضا يرى أنه ينبغي أن ننظر إلى المسألة كل واحد منهما على حدة، لننظر ما إذا كان هناك القوة مع أحد الفريقين أي أحد العمومين لنؤكده، والطريق سليم. مثلا ينظرون إلى العام من حيث الوقت، من حيث عموم تحية المسجد من حيث الوقت هي عامة، هل هذا العموم بالنسبة إلي بالنسبة هل هو عموم محفوظ بمعنى لا يدخله النص، أم أنه عموم مخصوص بحيث أنه يدخله النص تخصيصا ونصف فهل هو يدخل تخصيص أم لا؟ هنا هذا الشيء لنظر فيما إذا كان أحد العمومين أضعف من الآخر حتى يقضى بقوة هذا أو هذا، لكن المشكل أن العلماء يختلفون في مسألة العموم الباقي على عمومه والعموم المخصوص، أيهما يقدم من حيث القوة، هل يقدم العام المحفوظ أم غيره؟ الجمهور على تقديم هذا، الجمهور على تقديم العام المحفوظ. لما؟ لأنه عندهم كلما دخل التخصيص في العموم إلا دل على ضعف ذلك العام، بدليل أنهم يختلفون في العام بعد تخصيصه، العام بعد تخصيصه هل يبقى حجة أم لا؟ على ثلاث أقوال، قول الجمهور على أنه حجة، قول عيسى بن أبان على أنه ليس بحجة، وقول ثالث على أنه إيه؟ على أنه إذا خصص بالمتصل أو بمنفصل، فإن خصص بالمتصل فيبقى بحجيته، وإلا لم وإلا فتنعدم حجيته. إذن دليل على أنه إن دخله التخصيص ضعف ولم يعد قويا كما هو الشأن بالنسبة العام المحفوظ. أيضا قالوا بأن العام هذا أيضا ستأخذونه لربما في أيام لاحقة، قالوا أن العام أيضا أزيل عن تمام مسماه، أزيل عن تمام مسماه فأصبح مجازا، بينما العام يتناول جميع أفراده فيبقى حقيقة. أشوف هل يبقى حقيقة يبقى مجازا؟ إذن كان فيه ترجيح، وإذا تعارضت حقيقة المجاز قدم الحقيقة على المجاز، فيه ترجيح داخل الترجيح داخل أصل المسألة التي تحدث عنها هنا. فلا بد من الصناعة الأصولية هذه تكون في كل مكان، يعني حتى ينتهي بالراجع، لأنه الأصل ليرجح الأصل في الأصول الفقه ذات المسألة الأصولية مختلف فيها. وإذا نظرت إلى أدلتها وجدت أن هذه الأدلة أنفسها يعني محل خلاف وتحتاج إلى ترجيح، حتى إذا رجح في آخر نقطة يجي نازل ذلك الترجيح، يجي نازل لما بعده لما بعده حتى الحكم، ومن بعد يعطي الحكم ثم عامل. ولهذا سماه العلماء مجتهد، بمعنى يبذل جهد، ما يعطيش الأحكام هذا جزافا، يبذل جهد في الوصول إلى النقطة، إلى النقطة الأولى لإنزال الحكم بعدها شيئا فشيئا. فعلى الأساس هؤلاء قدموا، لكن الفريق الثاني أيضا قالت أن العام المخصوص هو أولى بالتقديم من العام المحفوظ، أيضا لهم أدلة في هذا. يكفينا من أدلتهم أنهم قالوا إذا دخل التخصيص على العام أصبح قريبا من التنصيص، نعم، وإذا كان قريبا من التنصيص كان النص مقدم على الظاهر، ولهذا قدمنا النص على الظاهر. فيه المهم في أدلة سنتعرض لها. الحاصل أنه إذا رجحنا القول الأول وجدنا أن القائمين بأن تحية المسجد عامة في الوقت لم يرد فيها مخصص، بينما العموم في أمر أو العموم الوارد في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهي عامة في الصلاة، وجدنا أن فيها تخصيص بحديث أو في الرجل أو قيس أظن قيس بن القهد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا ما أتاني بعد الصبح، نعم لا 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 مو هذا، رأى يصلي الصبح بعد هذا قال بعد الفجر، قالوا ما قالوا لما صلاة صلاتي الفجر سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الوقت خرج منه صلاة الفجر. ولأن أيضا في حديث الرجلين اللذين كانا في مسجد خيف فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكما لا تصليان معنا، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما من صلاة الجماعة فصلوا مع الإمام وجعلوها نافلة. أو فيما معنى الحديث دل ذلك على أنهم يصلون بعد صلاة الفريضة نفلا في الوقت الذي هذا يدل على تخصيص الوقت. وأيضا الحديث قالنا عن صلاة بعد صلاة العصر حتى ما لم تكن الشمس صافية. يعني رواية صافية ورواية مرتفعة، ما لم تكن الشمس مرتفعة وما لم تكن الشمس نقية وما لم تكن الشمس صافية. أيضا كل هذه روايات تدل على أن الصلاة بعد صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة فيجوز الصلاة بعدها، ما فيش مانع دام الشمس لم تتغير صفتها من نقاء إلى غيرها، فهذا يدل على تخصيص هذا الوقت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر أنا عني عبد وفد عبد قيس كذا شغالون عن الصلاة فهم أتان، فهذا يدل على تخصيص الوقت. فإذا نظرنا إلى المسألة هذه ورجحنا أن العامة المحفوظة أقوى من العام المخصوص، رجحنا في الحال هذه العموم هذا الموجود في حديث في وجود في تحية المسجد على الحديث الآخر الذي يتضمن النهي، لأن النهي هنا عمومه مخصوص، فقدمنا ما هو أقوى على غيره وقدمنا هذه على غير هذا. لكن الذي ارتضى قول أن العام المقصوص أقوى ونرجعه أكيد أنه يخرج بنتيجة معاكسة تماما بما ننتهي إليه فيقول أنه ذلك. فإذا مصب المسألة أو عين المسألة يجب أن نرجع إليها إلى الأصل فنناقش الأصل ونظهر الحق ما سيتبين بعد ذلك أي الحكمين هذا أم هذا. شاف لو واضح هذا
يعمل يأتي وقت من الأوقات فيقدم على الراجح. مثالهما لو لا نكح إلا بولي قدم وهو الراجح على المرأة التي تزوج نفسها، فهل يقال أن المرأة التي تزوج نفسها يأتي وقت من الأوقات على حسب الضغط والزمان فيقدم هذا المرجوح على الراجح، يقدم قول الأحناف على قول الجمهور؟ أو مثال ثاني شخص على أن المرتدة يقتل فهذا قول الجمهور، فهل يؤخذ بقول الزهري على أن الردة المقصود هي ردة جماعية لا ردة فردية؟ فيأتي وقت من الأوقات يقدم قول على الزهري يقدم على قول الجمهور على أن العبرة من ردة الرب الواحد لا عبرة من الجماعية.
أنا أظن أن هذا السؤال أجبت عنه قبل قليل، يعني وقلت أن المرجوع. لا ما قلت هكذا، أنا ما لم أقل هذا، وإنما قلت المرجوع. يمثلت للإخوة بالنهي والإباحة، قلت يمكن أن يغير هو من الناحية الأصولية القاعدة الترجيحية، لأنه بداية ممكن في بداية اجتهاده قد يرتضي قاعدة، وهو مثلا أن الفعل مقدم على القول، مثلا يرتضي قاعدة إما أن يكون تقليدا الإمام أو إلى آخره، ويعمل على أساسها ويفرع على أساسها على هذا الأساس، يعني كثير من مسائل الشرح. ثم بعد لربما نبوغه وقوته يعني وتدرجه في مدارج الكمال أصبح بعد ذلك يستطيع أن ينظر المسائل ويزنها الميزان الصحيح، وينتهي بعد ذلك إلى القول بأن القول مقدم على الفعل. فهنا أكيد راح يصبح المرجوح راجح والراجح مرجوحا لتغير القاعدة الأصلية، تغير القاعدة الأصلية. هذه المسائل اللي ذكرها الأخ قبل قليل، هذه المسائل لابد أن ينظر إليها من الناحية الأصولية أولا. هل تغير الزمان يقضي بتغير الأحكام؟ هذه مسألة تدرس في العرف. هل أن كلام الزهري كما قال تأسيسه على ماذا؟ مثلا يبحث على تأسيس اللهو، ويبحث على تأسيس الجمهور، ثم ينظر ما إذا كان تأسيس هذا ما تأسيس هذا يتوافقان أو غير متوافقين، بحيث كما يحكم أن المسائل تبقى ثوابت. لابد أن ينظر إلى التأسيس، لأنه ما يمكنش يشوف الأقوال بمعزل عن التأسيس. وضرب مثال بأنه يرى كذا يرى كذا، إيش تأسيس هؤلاء إيش تأسيس هؤلاء؟ فإذا كان تأسيسهم على العرف وعلى كذا على كذا، يعني لابد أنه يرجع المسألة من ناحية العرفية، ثم ينزل الحكم باعتبار ترجيح في هذا المسألة، مو باعتبار حالة معينة قارنة في ظرف صعب وكذا وكذا، هذا الذين ارتدوا كذا نزم ديروا حكم هكذا ينسجم معهم، ها ما هو هكذا. لازم يكون البناء بداية يكون مؤصلا بالبداية، وينزل إلى الحكم. ليش قلنا أن المسألة هذه ممكن جدا ترتقي إلى العقيدة إلى أصول الدين؟ لأنه إحنا كما قلت في بعض المحاضرات مع الإخوة بالدراسة السنة لكتاب الصوفي، قلت أن علم أصول الفقه هو فرع عن أصول الدين، وهو أصل للفقه، فهو يتوسط الأمرين معا. وكثيرا من المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف والإحكام تجد بناءها في أصول الفقه، لكن الخلاف الموجود في أصول الفقه هذا مبني أساسه على أصول الدين. فلازم تعود صراحة، أنت ما تقعدش في أصول الفقه، لازم تطلع لأصول الدين، تهوس المسألة وش قال فيها أهل السنة وش قال فيها أهل الأهواء. وبعدين إذا تعرف أنت وش قال فيها أهل السنة من هذه، يجيك سهل بعدين تنزل الحكم على في أصول الفقه، وبعد تنزل مباشرة الحكم، بعدين عندك تدرج هذا مستحكم في ذهنك وما تهابش بعدين. قل حكم وانت اعلم بوجود التسلسل هذا، ولا تنتظر كذا او كذا حتى يوافقك فيها عالم او يخالفك فيها عالم، ما دام ان التسلسل مرتضى وموجود وفيه وليس فيه تعسف ولا ما قال الأخ، يعني يكون هناك نسق واحد يعني وتيرة واحدة ينزل الحكم ومفيش مشكلة، يعني هو معذور أقاب أم أخطأ إن شاء الله إذا توفر فيه الشروط يعني بالطبع. هذه هي في الله نعم. هنا يعني من حديث الزكاة ورد في سائمة الغنم وورد أيضا في سائمة الإبل ولم يرد في سائمة البقر، ففي البقر إذا وصلت 30 يخرج دون تبيع، وإذا وصلت في الغنم 40 شاة إذا كانت سائمة، إذا كانت معلوفة فلا ولو كان أكثر من هذا العدد، أخذاً عند الجمهور أخذاً بمفهوم الصفة، وعند الحنفية ومن وافقهم أنهم يأخذون بالأصل، وأن الأصل في الزكاة أن الأصل في الأصل في الأموال عدم الزكاة إلا إذا جاء نص، يعني فالأصل فيها التحريف. وبين الآية الأخرى في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أم لا، فعندهم أن النفس حدث بما علم من تاريخ يقول ابن مسعود رضي الله عنه أشهد أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية النساء الكبرى، أي أن المراد بآية النساء الصغرى هي الصلاة، و لما علموا ذلك من حيث التاريخ قالوا أن هذا ناسخ للقدر الذي يتعارض فيه الدليلان، فحكموا بأن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ناسخ في الجزء الذي يحدث فيه تعارض للآية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية، في حين أن العلماء اعتبروا ذلك جمعا بين الأدلة وما هو معلوم عند الجمهور. إذا تعذر عندهم معرفة التاريخ فيلجؤون إلى طريق الذي يليه ألا وهو طريق الترجيح، فيقدمونه على الجمع كما يقدمونه على التساقط، فإذا تعارضت أدلة فينظرون في حالة تعذر معرفة التاريخ كما ذكرنا، فينظرون إلى وجود مزية أحد الأدلة على الدليل الآخر، فإن وجدت مزية قدم هذا بوجود المزية هذه والفضل على الدليل الذي يعارضه ويقابله، وهذا أكيد إنما يقع بطرق أو بجهات ترجيحية راجعة إلى السند وإلى جهة المتن وإلى جهة المدلول وإلى أمور خارجية. هذه هي الطرق الترجيحية أو الجهات الترجيحية التي يعمل بها لترجيح أحد الدليلين عن الآخر. في حالة وجود تعذر أو في حالة تعذر وجود راجح من مرجوح تحتم الأمر الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين بحسب طبيعة الدليلين، إما أن يكون خاصين فبالتبعيض يتم الجمع، وإما أن يكون عامين فبالتنويع يتم الجمع، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام في الجهة التي حصل فيها التعارض فيكون التوفيق بين العموم والخصوص، وكذلك القول بالنسبة للمطلق والمقيد. ولهذا نجد الإمام أبي حنيفة عند تعارض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة استنزع من البول، وبين شرب العربيين في قصة العربيين من أبوال الإبل، لم يعمل بالجمع بينهما بل رجح نجاسة البول على هذه على ما ورد في هذه القصة مع إمكانية الجمع بينهما، كأن يحمل أبوال الإبل على الجواز فيما إذا كان لحمه يؤكل، أما الذي لحمه لا يؤكل فيحكم بنجاسة بوله، أو يمكن أن يحمل قصة العديمين على التداوي. مع ذلك قضى بالترجيح عملا بما هو مرتب من طرق في دفع هذا التعارض، ويكون دفع التعارض عنده الترجيح مقدم على الجمع، والجمع هذا مقدم على التساقط، والتساقط أي التساقط الدليلين المتعارضين إنما يسقطان، لكن يؤول الأمر إلى ما دونهما في القوة. فإذا تعارض عنده آيتان بحيث لا يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع بينهما فتساقطا، ويعود الأمر إلى ما دون الآيتين في القوة وهي السنة، ويمثلون بذلك بما إذا تعارض قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فإنه يفيد بعمومه وجوب القراءة على المقتدي وبين قوله تعالى إذا قرئ القرآن سمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يفيد عدم القراءة ووجوب الإنصات، فتعارض وكلاهما نزل وورد في الصلاة، فتعارضت الآيتان عنده تعارضا لا يمكن النسخ، وليس لأحدهما مزية على الآخر على الأخرى، ولا يمكن التوفيق والجمع بينهما جميعا فيتساقطان، ولا يؤول الأمر إلى الترجيح بكثرة الأدلة، لأن من قواعد الأحناف أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة كما لا ترجيح بكثرة الشهادة عددا ولا بكثرة المسكين توافقا، كما سنتعرض لهذه المسألة في باب الترجيح بالسند. وعلى هذا الأساس إذا تعارض هذا وذاك ولا يمكن العمل بترجيح بقوة الأدلة فيتساقطان ويعدل عنهما إلى غيرهما من الأدلة، وليكون دونهما من الأدلة ويسن، فيعملون بعد التساقط بقوله صلى الله عليه وسلم إن كان له إيمان فقراءته له قراءة. ولذلك عدلوا عن العمل بكلا الدليلين بالنظر إلى تساقطهما، وأعمل الحديث من هذا الوجه لأنه يلي المقصد القرآن بعد تساقط الآيتين. وإذا تعارض خبران فإنه يعدل عنهما إلى ما دونهما من حيث القوة، فإما عندهم عند قريش أنه ما دونهما في القوة هو القياس، وبعضهم يرى أنه مذهب الصحابي. وعلى هذا الأساس هذا إنما يكون كما ذكرت آنفا في حالة ما إذا تعذر كل من النسخ والجمع، وكلما تعذر النسخ والترجيح والجمع، وفي هذا الحال يؤول الأمر إلى القياس كما قلت آنفا، أو يؤول إلى مذهب الصحابة على نحو ما يختلفان في ذلك ما هو الأقوى بعد السنة. ويمثلون بحديث النعمان بن بشير في صلاة الفجر، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، في حديث النعمان صلى ركعتين في كل ركعة بركوع وسجدتين، بخلاف حديث عائشة أنه صلى بركعتين بأربع ركوعات وأربعة سجدات، فالخبران يتعارض. صفة الصلاة هذه، هل في كل ركعة بركوعين أم في كل ركعة في كل ركعة ركوع واحد؟ فعندما تعارضت هذه الكيفية الواجب في ذلك إسقاطهما بالنظر إلى عدم إمكانية النسخ وعدم إمكانية الترجيح وعدم إمكانية الجمع، وأنهما خبران فيؤول الأمر إلى ما دونهما في القوة، وما دونهما في القوة ها هناك وعندهم القياس، فكان القياس على سائر الصلوات أنها إنما المشروع فيها هو كل ركعة ركوع واحد وسجدتان وسجدتين، وبالتالي ألحقوا هذه الصورة هو قياسا على سائر الصلوات وقدموها أو حكموا بها. ليس هو هذا من باب القياس على وتعظيم لحديث النعمان، وإنما هو حكم ما تجري به قياس الأصول في الصلوات، وليس إلحاقا قياسيا بحديث النعمان، بمعنى ليس فيه ترجيح بكثرة الأدلة من حديث النعمان بن بشير، وإنما يتساقط ويعمل بحديث القياس هذا الذي يتوافق في الصلوات مع إنما يكون في ركعة واحدة وفي سجدتين. في حالة ما الجمهور إنما رجحوا حديث عائشة لأنه ورد في الصحيحين ولأنه مرة واحدة وحدثت مرة واحدة، ما ورد في الصحيحين أسند وأقوى إلى آخره، فرجحوا من هذا القبيل حديث عائشة على حديث نعمان بن بشير. في حالة ما إذا لم يرد ما دون الآيتين أو الخبرين من دليل يمكن أن يكون في القوة ما يحتج به، رجعوا الحال هذه إلى بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، وهو ما يسمى بالفراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أيضا. مثلوا أيضا في كتبهم بتعارض أثرين، أثر ابن عمر أن سؤر الحمار نجس، وأثر ابن عباس أن سؤره غير نجس، تعارضا فتساقطا، فيعود الأمر إلى ما كان إلى البراءة الأصلية أو عين الماء، أن الأصل في المياه الطهورية، وبالتالي حكموا بأن سؤر الحمار غير نجس بل طاهر. هذا كله هذا الترتيب من حيث ما يسير عليه المجتهد حال التعارض بين الأدلة عند جمهور الأحناف، وبداية يسلك المسالك هذه، أولا النص ثم بعد ذلك الترجيح، ثم بعد ذلك الجمع، ثم التساقط، فإن كانت آيتين يعدل عنهما إلى غيرهما في القوة فيصير إلى السنة. فإذا تعارض خبران أو حديثان فيعدل عليهما إلى ما دونهما في القوة، فإذا انتفت هذه القوة تماما فيعود في البراءة الأصلية. أما إذا تعارض عنده قياسان فها هنا يعمل بالترجيح مباشرة، لأنه ليس بين، لا يدخل النص في القياس، وإنما يصار إلى الترجيح مباشرة. على اختلاف وجوده قد يكون الترجيح بحسب دليل الحكم وثبوته، وقد يكون الترجيح بحسب الفرع، وقد يكون الترجيح أيضا بحسب حكم الأصل، قد يكون الترجيح بحسب العلة، مثلا يقدم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة مثلا إذا حدث تعارض بينهم، أو بحسب أمور خارجية، وهذا هو معروف في باب الترجيح بين العقيدة، وهو غالبا ما يأتي في آخر أبواب القياس، في آخر أبواب الأصول، والتعارض بين العقيدة. فإذا وجد إلى ذلك سبيلا من خلال هذه الترجيحات حكم به، وإلا فيحكم عنده بما مال إليه قلبه واطمأنت إليه نفسه عملا بالحديث سفك قلبه، ولا يعدل عن هذا الطريق إلا إذا غير مجرى الاجتهاد، خرج بالاجتهاد آخر من جديد إلى حكم مغاير، ذلك لما كنا قد قررناه أو ما كان قد تقرر من قبله أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا بما توصل إليه اجتهاده ويعمل به ويفتي به ويعمل به ويفتي به، بمعنى أنه لا يجوز له أن يفتي على خلاف أو أن يعمل على خلاف ما ترجح عنده وما توصل إليه من اجتهاد. وعلى هذا الأساس قالوا ينبغي عليه أن يسلك هذا الطريق في حالة عدم وجود الطرق التي يمكن أن يرجحها، أو ولعله أنه هذه الطرق الترجيحية لم يصل إليها، مع أنه لم يفرط في اجتهاده فعمل على إدراك الحكم ولكن لم يصله. في هذه الحال يحكم كما قالوا بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه خاطره. هذه طريق، هذا طريق من طرق دفع التعارض عند جمهور الحنفية. أما عند الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، أن أول ما يبتدئون به هو طريق الجمع بين الأدلة المتعارضة، ويكون الجمع بين الأدلة المتعارضة في محاولة التوفيق بينها بحسب طبيعة النصين المتعارضين، كما ذكرنا آنفا إن كان عامين فبالتقسيم والتنويع وإحلال كل حكم عام محلا غير محل آخر، خاصة إذا كانت الواقعة متعددة، خاصة إذا كانت الوقائع متعددة. أما إذا كانت الواقعة واحدة ويمكن جعل تنويع أو تقسيم بين العامين، جمع بينهما على هذه الوتيرة أو على هذه الصورة. وإذا كان خاصين فبالطبعين، وإذا كان عام خاص بتخصيص العموم، وإذا كان مطلق ومقيد بتقييد المطلق. هذا كله بالطبع مع وجود شروط التقييد وشروط التخصيص وإلى آخره، مع مراعاة، يقال أحسن مع مراعاة الشروط وتحقق الأسباب وانتفاء الموانع حتى يكون الكلام سليم. إذا عجز المجتهد عن إيجاد سبيل للجمع بينهما، وعلم أن أحدهما متأخر من حيث الزمن والآخر متقدم، عمل بالنسخ بين الدليلين المتعارضين بحيث يغلب الناسخ على المنسوخ إن لم يجد في ذلك سبيلا للجمع كما قلت أنت. فإن لم يعرف التاريخ أو كان تاريخه محتمل فلا يبني الأحكام على الاحتمال، فلجأ والحال هذه إلى طريق آخر، وهو طريق ترجيح بين الأدلة المتعارضة. هذا الترجيح الذي يكون كما أسلفت بالنسبة للفريق الأول، يكون إما بحسب السند أو بحسب المتن، وبحسب السند فيه أيضا من جهة الراوي، من جهة الرواية، من جهة المروي إلى آخره، ومن جهة المتن، ومن جهة أخرى وهي جهة المدلول، أو من جهة أمور خارجية كما ذكرت أنت. فإذا تعذر ذلك فبعضهم يرى أنه ينبغي التوقف، وبعضهم يرى أنه ينبغي التساقط. والذين قالوا بالتساقط، بعضهم يرى بالتخيير بين الأدلة المتعارضة، وهذا كما ذكرنا فيما مضى أن القائلين بالتخيير إنما أسسوا حكم التخيير على قاعدة أن كل مجتهد مصيب. أما الذين قالوا بالتوقف أسسوه على أن المجتهد واحد والحكم واحد، وهو الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى. حتى التوقف لا يستدعي التوقف لا يستدعي التساقط، لكن التوقف المراد منه هو إعطاء وقت للمجتهد بمزيد النظر في الأدلة، ولعل الله تعالى يفتح له طريقا ليجد فيه الحكم المبتغى بدليله، بخلاف التساقط المراد منه أنه يسقط الدليلين ويرجع في ذلك بعده إلى البراءة الأصلية. قلت آنفا أن في أقوال عديدة، في 5 أو 6 أقوال في الظاهرية قول وفي غيرهم أقوال، كل هذه لكن أولى الأقوال وأقواها هذا القول الأول والقول الثاني. جمهور الأحناف في تقديمهم للنسخ استدلوا بأن النسخ إما أن يكون بنص وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان بنص فالواجب على الكل المصير إلى النص والعمل بالناسخ وصرف المنسوخ، ولا يجوز له في الحال هذه أن يجمع بينهما. فإذا قلنا هذا بالنص بالنص فنقول أيضا فيما إذا علمنا تاريخ حديثنا المتأخر قدمناه على المتقدم، ذلك لأن السبب الذي يتركنا أن نحكم بالتعارض بين الدليلين إنما هو جهلنا بالناسخ والمنسوخ. فإذا علمنا الناسخ من المنسوخ كان الواجب في الحال هذه العمل بالناسخ وترك المنسوخ، ولهذا قدموا النسخ من الجهتين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه على كافة الأدلة الواردة في الكتاب. واضح. وسبب تحديدهم للترجيح على الجمع وعلى التساقط الظاهر في أن العمل بالراجح هو تقديم هو عمل بأحد الدليلين، أما التساقط ففيه إهمال للدليلين معا وإعمال الشيء أولى من إهماله، غير أنهم لم يقدموا الجمع على الترجيح لثلاث أسباب. أولاها أن الإجماع عندهم منعقد على هذه القسمة، والإجماع أقوى من دليل الجمع. الأمر الثاني هو اتفاق العقلاء على تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح، وأنه يمتنع العمل بالمرجوح مع الراجح أو مساواته به. هذا أمر الأول. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، نظروا إلى فعل الصحابة، هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا إذا ما اختلفوا في مسألة رجعوا إلى الدليل القوي والراجح فأعملوه وقدموه على دليل مرجوح، ويمثلون بحديث عائشة وحديث أم سلمة في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من جنابة من غير احتلام ويصوم، أو فيما معناه يقدمون على حديث أبي هريرة أنه من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. وفيه رواية أدركه أبي هريرة. المهم كان بغض النظر عن كونه هذا صحيح ورد صحيحا أو ورد كما هو معروف في طرق ألفاظ الرواية أنه إذا جاءت الرواية بلفظ السماع تكون أقوى من الرواية التي وردت غير رفض السماع باحتمال أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رجع أبو هريرة في المسألة قال سمعت الفضل بن عباس يقول هذا، يعني لم يسمعها مباشرة، ولما أرسل له مروان بن في المسألة قال إن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنهما أنهما يعني يقولان ينصان أو يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من جنابة غير احتلام ويصوم. قال أهما قالتا؟ قال نعم قال هما أعلم. يعني بغض النظر على هذه الأمور يعني الترجيحات، يعني أنه كانوا يقدمون حديث عائشة على حديث عائشة أم سلمة على حديث أبي هريرة أم سلمة، وهذا يدل على تقديمهم للترجيح مباشرة من غير النظر إذا كان هناك جمع بين الدليلين حتى يعملوا بالجمع. وأيضا في حديث الماء من الماء وحديث دلساق الختانان وجب الغسل قدموا حديث عائشة على حديث الآخر ولم يلجأوا إلى الجمع بين دليلين. فإذا دليلهم في تقديم الترجيح على الجمع اعتمادهم أولا على الإجماع على هذا الترتيب، والأمر الثاني ذكرهم اتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح أو مساواته بالراجح، هذا الواجب ترجيح الراجح، وأيضا فعل الصحابة حيث كانوا يقدمون الراجح على المرجوح أو يقدمون أو يرجحون أحد النصين على الآخر من غير نظر إلى ما إذا كان هناك جمع بين الدليلين. أما تقديم الجمع على التساقط هذه فهو الجمع فيه عمل بدليلين وإعمال أو لا، والإعمال أو لا من الإهمال، والتساقط فيه إهمال وإهدار للدليلين. وكان الواجب الحال هذه تقديم الإعمال على الإهمال. وقد ذكرنا قبل قليل في التساقط أن الأحناف من مذهبهم أنهم لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة، لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة ولا بكثرة الرواة، قياسا عندهم على الشهادة وعلى الفتوى. اجتماع كثير من المستريدين على رأي معين لا يلزم قوته. والشهادة أيضا اجتماع أكثر من اثنين على الشهادة إذا قابلتها شهادة أخرى في نفس الموضوع لكن تخالفها في النتائج والمعطيات لا يجوز للقاضي أن يقضي، وإنما يقضي في المسألة ترجيحا لعدد الشهود، وإنما يقضي بتساقط هذه الشهادة، وواجب إخراج واجب العدول عنها إلى دليل آخر أو معطية من معطيات الحكم التي تساعده في القضاء. إذن هذه بالنسبة للفريق الأول. الفريق الثاني حال استدلاله يرى أنه ينبغي تقديم الجمع على سائر الأدلة لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأحكام ووضع عليها أمارات وعلامات ليعمل بها. فالمقصود هو العمل بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من عمل أو أمر به من عمل، فترك ذلك مخالف لمقصود الشرع. ولذلك ينبغي العمل إن أمكن بالدليلين عن طريق التوفيق بينهما. فإعمال كل الأدلة أولى من إهمال بعضها والعمل بالبعض الآخر، كما هو شأن المسخ وكما هو شأن الترجيح وعمل بأحد الدليلين وترك الدليل الآخر. وهو أولى من إسقاط كل الأدلة كما هو الشأن بالنسبة للتساقط. وعلى الأساس ينبغي تقديم الجمع من هذه الحيثية، كما أن الصحابة كانوا إذا اختلف فيهم أمر فعملوا بالجمع بين الأدلة. وذكروا كما ذكر الشيرازي أن ابن عباس رضي الله عنهما في آيات التي ذكر الله تعالى فيها قوله فيومئذ لا يسأل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات الأخرى التي تدل على السؤال على نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وآيات كثيرة في أنه قال يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر، دليل على الجمع بين الدليلين. وروي عنه أنه قال لا يسألهم الله تعالى هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بما فعلوا أو عملوا، ولكن يسألهم مما فعلتم كذا. هنا طريق من طرق الجمع، أي أن الصحابة لم يلجأوا مباشرة إلى الترجيح. أيضا من ناحية أخرى، وقد بنوا هذه المسألة على ما تقدم ذكره وهو في باب التعارض، أن التعارض كما ينتج عنه القول بالجهل بعواقب الأمور والعجز، وهذه الأمور يجب تنزيه الشرع عنها كما يفضي إلى التناقض وغيرها من الأمور، كان العمل بالجمع أحق طريق بدفع ما دفعه.